إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. مني بعض كلمات النصيحة، والنصيحة واجبة على كل مسلم لكل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. سيدنا يا رسول الله قال لله ويا رسوله ولا لمسلم الذين وعامتهم، والنصيحة هو طلب الخير لمن سئل. فإذا أريد بدون تفصيل أن أتكلم ما يقع في ذكر كلمات نعم الله تبارك وتعالى يفيدهم بالخير. فأولا بفضل الله تبارك وتعالى طولت قد دخلت في دور جديد وطول جديد، ومن قبل من قديم الزمان نعرف أن تونس من أسرع البلاد في تقليد الغرب. كان زميل لنا فقط فلنا بين فرنسا يدرس في جامعه وتربى في المدينه، يدرس في جامعه الاسلاميه، كان يحكي اشياء كثيره من حريه النساء وحريه الامور الاخرى، وكذلك للحية والفرح للمتطوعين أو الذين هم الحمد لله بفضل الله تعالى حاضرين في الدين. لكن بفضل الله تعالى تلك الأيام قد راحت، ولا شك أن الشعب قد عانى شيئا كثيرا لأجل هذه الأيام التي الآن نحن فيها. لكن نحن نقول يجب أن نشعر ونستشعر دائما أننا مسلمون، ونسمع من المسؤولين أن تونس المستقبل إن شاء الله ستكون تونس الخير والسلام، ينشر فيها الحرية والعدالة. على أذكر أني كنت في فرنسا فسمعت من قديم مقابلة لابن الجزيرة مع الشيخ الغنوشي والشيخ الطواوي، فسمعت دائما ينهجون الحرية والعدالة وعلى ذلك الذي يحصل نفسه. وفي هذا الباب في الحقيقة نرى أن المسؤولين يستعملون كلمات غير واضحة. الحرية والعدالة كلمات لا شك أنها تجلب الناس وتجلب عقولهم، اعترف الذي يحصل نفسه، لكن يجب أن نعرف مع الحرية والعدالة، فيجب أن يكون مع الحرية والعدالة بما فسرته شريعة الإسلام التي أنزلها الله لعباده إلى يوم القيامة، وأن نؤمن أنه لا حل لمعاناة الإنسانية من الظلم إلا في ظل نظام الإسلام. إذا كان أهل تونس أو أهل ليبيا أو أي بلد من الذين قد ضحوا كثيرا لتغيير ما كانوا فيها من الضيق، وخاصة لا شك أن المسلم كان في ضيق وحرج شديد في تلك البلاد، فلا شك إذا كانوا يريدون أن يجدوا إن شاء الله حرية في العبادة وحرية في دين الله تعالى، فينبغي أن يطلبوا الحل في ظل نظام الإسلام، ويحاولوا إقامة نظام الإسلام والحكم الإسلامي في ظل الكتاب والسنة، فلا يقتلوا الأمن والأمان والرخاء والعصمة والعفة وإعطاء الحقوق كما يعترف ويعرفه به العقلاء، لا يحصل إلا في نظام الإسلام. نحن لا نريد الحرية والعدالة التي يفسرها غير المسلمين وأعداء الإسلام. في مجالسهم وحماراتهم، لكن نقول لهم أين الحرية عندهم في حجاب وفي نبال؟ يمنعون الناس ويجبرونهم على لباس خاص، وكذلك المرأة يلبسونها للباس خاص ويجبرونها على لباس خاص. أين الحرية في ازدواج أكثر من واحدة؟ أين الحرية في إعطاء الفرصة لأداء الصلوات في الجامعات والمكاتب؟ إن كان غيرنا أو غير المسلمين لا يكون حرية للمسلم في هذه الأمور، فنحن مسلمون يجب أن نشعر بأننا مسلمون، وأمر الله تعالى أن تكون لنا مسلمة مثل ونحن مسلمون. فإذا كان الناس يريدون إصلاح أعمالهم فعليهم أن يتعلقوا بغير نظام الإسلام، حتى إن الناس إذا كانوا مقيدين حتى بانتشارات المرور التي إذا خطأها واحد منهم فيسجن ويضرب وتلغى منه الاختيار، وهذا هو الحق لا شك فيه لأن يعترف الناس. فإذا يجب أن نعرف أن الإنسان الفرع مقيد بتعاليم الله عز وجل وليس فرعا في كل ما يأتي ويذهب. ولما كان الأمر كذلك فلنعرف أن الحرية مقيدة بالقيود أنظمة تطور البشرية ولا يطور البشرية إلا نظام الإسلام. ولذلك في الحقيقة أنا أذكر أن في بلادكم في تونس كان ضغطا شديدا وقد يكون ظلما في بعض ممارسة شعائر الإسلام. أنا أذكر أن شخص من وقور كبير السن جاء لمكة قبل ثلاثة أربعة سنوات في رمضان فجلس للحج وكان ساكنا قريبا مني فكنت ألقاه كثيرا. قال سبحان الله جاء يوما في صباح 27 ليلة 27 من رمضان باكيا وقال اليوم قرر الرئيس التونسي وأعلن أن أي امرأة تخرج في الشارع الفلسطيني تقاتلها فأمر الشرطة أن ينزلوا ثمارها حلاله في الأشهر. كان يبكي مسكين، قلنا الله رب العالمين هؤلاء ترك لها وقال عقولهم هكذا حتى يدركوا في التلاعب وتقدير التلاعب. ولذلك أولا ننصح الإخوة الذين قد تقلدوا مسؤولية هذه الأمة التي عانت كثير في دينها، ننصحهم أن يكونوا ترجمة لقول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا يختار الأمة بكلمات غير واضحة، يجب أن يقولوا نحن نريد إن شاء الله الحكم الإسلامي المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخافوا بهذه السبيل ديوان أو ناسا الذين هم يقتلونهم أو شيء من هذا النوع، فإن الله ناصرهم إن كنتم أو إن كانوا يتوكلون على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهم في الملك عبد العزيز رحمه الله الذي تصف المملكة بعد أجداده بعد ما كان الفساد والفساد، لكن الرجل المؤمن بالله بفضل الله تعالى قام بعزم إقامة دين الله تعالى وكان ضعيفا في أسابه وحتى في عدد شركائه، لكن الله عز وجل قد فتح الله البلاد وأقام دولة دستورها في كتاب السنة، وهي ليس دستورها كتاب السنة كم نفر حينما نسمع من ولي الله السليمة يقول نحن فلسطينيون على قناعة ولن نتنازل عنها. فهكذا بجرعة الدين وجرعة الإيمان وجرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الولاة في هذه البلاد الذين قد مكن الله لهم من ناصية هذه البلاد. فأول واجب على الناس تعلم العلم واجب للدين تقرا باسم ربك الذي خلق. فيجب على الدوله ان تهيئ لهم علما كافيا لاسئله القبر الثلاثه: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا هو الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفسر علماؤنا ان العلم الواجب على كل مسلم مسلما، سواء كان يتصدى للتعلم يتعلم العلم العالي، او يتصدى للزراعه والتجاره او اي معيشه، لكن يجب ان يكون يتعلم هذه الاشياء اولا حتى يبقى مسلما ويخاف ربه ويدخل في التجاره وفي النجاره وفي اي عمل من اعمال الدنيا يخاف الله عز وجل، فيكون الامن والخير يسود المجتمع. فيجب على الدوله ان تهيئ لهم هذا الشيء الذي هو اول واجب، ويتعلم العلم المناسب. والحمد لله رب العالمين، قد يكون التوفيق في هذا الباب ان تكون الدوله تتبنى من اول الامر في تعليم الاطفال في حقوقهم في مدارسها هذه الامور في جميع مراحلها. والحمد لله الان نحن في جامعه مصر، وذلك تدريس جميع جامعات المملكه في كل مرحله، حتى لو كان او في كل نوع من حتى كان في الهندسه او في الطب او في اي شيء، يجب عليه ان يحفظ في كل مرحله من مراحل التعليم او في دين التعليم كل مره مقدارا معينا من كتاب الله عز وجل. لا يعطى كذلك من احاديث رسول الله، لا يعطى الشهاده اذا لم يجتهد بهذه العلوم ايضا. فبذلك على كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى ان تمشي الدوله في سياستها في تعليم محمد صلى الله عليه وسلم في علوم العلوم الاوليه لدين الله، ثم علوم اخرى التي تحتاج الى الدوله في سياستها. ثم لا بد ان يقيموا الحكم الاسلامي في قتل القاضي والقتال، وكذلك تغيير السياسات لاستصلاب الامن ولاقامه الامن في بلاده، حتى يامن الناس في انفسهم واموالهم، ويامنوا في عفه رسائلهم وبناتهم وسكر طاقتهم. ومن امر المسؤولين ان لا يرتكوا الاخطاء التي لاجلها صار الناس على ما صاروا. وهناك كما قلت سلم وعامه الناس يحبون الدين والايمان، لا يريد اهلها الا الدين والايمان، فلا يفكر المسؤولون الا في اقامه دوله تبعد الاسلام او تنكسر من صاحبه الظلم. ومعلوم في مثل هذا الجو يقوم الاجتهاديون اصحاب الاهواء المختلفه ليغتنموا الفرصه ويبيعوا غرايهم ويقولوا امتهم. فنحن نخاطب اخوانا لنا الذين يحبون الله ورسوله ألا يجد هؤلاء مثل هؤلاء فرصة لتنفيذ مخططاته. ويا خسارة هذه الدماء والأرواح التي أريدت والأرواح التي أزهقت والجهود التي بذلت والأموال التي أهدرت والممتلكات التي أهدرت إن لم يأمنوا إن لم يأمنوا بدين الله عز وجل. والذين يسمون انفسهم او يسمون انفسهم على العلمانيين هم من بني جلدتنا يلتقون بلغتنا ويغيشون بيننا، ولكن في الحقيقه تجاهلوا قلتهم ورتبه المسلمين. فيجب على عامه الناس ان يفهموا ولا يعطوا فرصه لهؤلاء ان يتدخلوا في سياسه الحكم. ثم بعد ذلك نخوف الله عز وجل، نخوف الله الكفار الجبار، اولئك الذين يريدون ان يقودوا البلاد المسلمه هذه الى لاذقيه، ويستغفر الشباب ويمنعهم من دستور لا يفي ارهاب الدين والايمان بالله. ايها الاخوه، ان كنتم اضطليتم بغير ما تريدون من دوله اسلاميه، الله المستعان، وهكذا قد يكون الذين هم يريدون الدين الخالص، فيجب عليكم الصبر والمصابره وان تطالبوا بالحكمه لا بالمظاهرات، لا بالمظاهرات، تطالبوا بالحكمه مطالباتكم، فانتم مسلمون والذين ياتون الدوله وهم مسلمون، فيجب ان تطالبوهم بالحكمه وعدم المظاهرات وعدم الالتجاء الى العنف. في الحقيقه اذا كان المظاهره بدات في بلد ما فلا تنقدر واستغلوا بالمنطقه التي كل يوم فيها مظاهرات ومقاتلات وتجمعات وخلافات. اللهم استعانوا وخذلكم حفظكم الله من كل سوء. ونفعنا على الجميع الذين في الحقيقه يعني يطلعون امر المسلمين. قول الله تعالى: ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وقول فقد اهتموا لكم مرتاحا ويكون مؤمنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي من امر المسلمين شيئا فبشرهم فهو منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي من امر المسلمين ثم ابلغ بعضه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجه أبلغ الله تبارك وتعالى ورحمته دون حاجته وفقره. وكذلك نقول للإخوان الذين يريدون لهذه البلاد ولأصحاب هذه البلاد الخير، أولا أن يحاولوا لمحو البدع والخرافات التي علقت بالدين الإسلامي، ويحاولوا إقناع الدولة بأنهم لا يصلحون في الحقيقة في ما يريدون من الأمن وغيرها، ولا ينالون من الله تبارك وتعالى إلا أن يخلصوا الدين من جميع الكذا والخرافات التي لا تهتد به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، فيجب أن يسمعوا مطالبة إخوانهم ولا يجيبوهم ولا يوضعوا صدورهم الى انفسهم وغيرها. ونحن دائما نقول للاخوان: كل مطالبه لهم في مسلم يكون بالصبر وليس بالعنف وليس بالمظاهرات. على كل حال اقول للاخوان فرضا اذا ابتليتم وقد ابتليت بعض البلاد لعلكم تعرفونها حتى انفصلت عن بلاد الكفر باسم الاسلام واهلها، حيث انهم كانوا يريدون الحكم فقط وما كانوا يريدون تنفيذ حكم الاسلام. ولذلك الى الان وقد بلغ وقد تمت الان تقريبا من 60 سنه، لكنهم لم ينفذوا حكم الله، انما هم على اباحه الخمر وكذلك النتائج الرطب للدعارة وغيرها والناس المستعان. وما أخذت هذه الدولة وما قتل الناس وما ضحوا إلا لأنهم كانوا يحكمون بدولة إن شاء الله يسمعوا فيها كتاب الله وسنة رسوله. لكن إذا هم تلاعبوا ولم يفعلوا شيئا من هذا. ولكن الشيء الذي أريد أن أوضح لكم أنه لكم أن تفتحوا المدارس الدينية الشرعية حتى يكثر الناس والدعاة يكونوا بالحكمة والمعرفة، حتى يحافظوا مهما كانت الدول، حتى لو كان الإنسان في بلاد كفر خالص يحكمها الكفار، يجب أن تكونوا أنتم في إعداد أطفال في التربية الإسلامية، وكذلك في فتح المدارس العالية حتى يتخرج منها العلماء. وعندكم جامعة وعمر على الشيخ لها تاريخ مجيد، ينبغي أن يكون هذا يتوفرون في تخريج علماء الذين يخدمون الدين والإيمان. كذلك قد يكون هناك، نحن نعرف في بلاد التي أخذت للإسلام لكنها ما وجدت فيها احكام الاسلام، قالوا كيف نحكم وليس عندنا قضاة المسلمين، قضاة علماء وطلاب مسلمين، إنما كلهم طلاب وهم تعلموا القانون الوضعي. فكل هذه الأمور التي قد يماطل بها من الممكن أن تغيروا للبلاد، ماذا إن شاء الله يقدمون في العون من كتاب الله، وقضاة يقدمون أيضا في الحكم، ولا يكون عذرا لمن يجد العذر في هذا في مثل هذا المجال. ثانيا توفي الإخوان أن الذين قضوا أياما خاصة في بلاد خارجة ويكون لهم قيم إن شاء الله بالدين التقليد، وأول أمور دين التقليد الخالص الدعوة أو التوحيد الخالص ومسائلها، مسائل التوحيد الخالص. فإذا كان عنده علم فليجلس في المساجد ويعلم الناس، لكنه يحذر الكلام والتجارة والدخول في الفتاوى التي لا علم له به، يأخذ كتابا من الكتب المعروفة لعلماء المعروفين الذين لهم قدم صدق في خدمة العقيدة والشريعة، ويقرأ على الناس كتب صغيرة التي يفهمه حتى عامة الناس، ولا يستعين بأنفسهم بأهل السلام علماء الإسلام الخارجين. يتقدم إن شاء الله يقرأ لهم هذه الكتب ويفهمهم، وكذلك لا يدخلوا في الفتاوى التي يعلمون بها، بل إذا جاء مسائل فيستسلم إلى العلماء حتى يجيبوا على الأسئلة فيجيبهم، ولا عبرة في ذلك. علماء كبار في الحقيقة، هذا الخطيب المرتضى رحمه الله جاء في ترجمته أنه كان عالما من أعلم الناس في أصول الحديث والحديث، لكنه إذا جاء في مسألة لا يجيب بيمينه، ويغيبهم للغد في مسألة على وجهها نقية واضحة. فأريد من الإخوان، لا أقول أن يجلس كل من يكون له دعوة، وهذه الدعوة لابد أن يكون مبنيا على الدليل، يكون قد خرج أو تعلم أو يكون مطالعته إن شاء الله واسعة، لا يشك في فهم هذه المعاني، فإن شاء الله يجلس ويعلم الناس. وكان سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن خويلد، كما جاء في صحيح البخاري أنه قال جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم، فلما رأينا ما رآنا نشتقنا إلى علما سألنا من تركناهم وراءنا، فلما أخبرناه قال اذهبوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم. والروايات جاءت أنهم جلسوا 20 يوما فقط، فقال صلى الله عليه وسلم علموهم. ومعلوم أن في 20 يوما لا يقدر أحد منهم أن يحيط بالعلم جميعا في التفسير وفي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من المسائل الواجبة في الصلاة وغيرها، فتعلم فيكون يعلم الناس ما تعلم، ألا ما قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أنه الآية. فهناك لكن هناك من إخوان قد يكون وهم من حسن النية قد يمنعون زملائهم الذين قد يقومون فيتهمونهم باستكبار وكذلك الإمامة والإبن ليس يستحق في نظرهم. نقول لا، هو إذا كان في يد صالحة إن شاء الله فالناس يعرفون، والناس شهداء الله في أرضه، والناس يشهدون أن فلان أعلم من فلان وفوق كل ذي علم عليم. فإن شاء الله ينبغي أن يجد الإخوان الذين لهم بعض العلم ويعلم إخوانهم حتى إن شاء الله يتهيأ لك البلاد أو تتهيأ للبلاد علماء. أيضا أنتم الآن في حقيقة لا شك أن تونس كانت مغلقة والظاهر ما كان يدخل طلبة للدراسة في قاعدة دراسة الشريعة، والآن نريد منكم أن تطالبوا من الدولة أن تخاطب المملكة على الأقل إن شاء الله التي هي ربما تأتيكم منها وغيرها وتخرج يعني جماعات وتتخرج إن شاء الله في الشريعة دي. وأعلم أن دراسة صحيحة العقيدة في كتاب والسنة لا تجدون مثل ما تجدون في جامعات المملكة، وإذا تدرنا رأى أن يجلس الإنسان بمكة وفي هذا العالم وكذلك صار في صغيرها. فنحن نحثكم على التعامل وتغيير الجو بفتح المدارس الخاصة والعامة هناك في بلادكم، فليكن موقفكم أمام هذه المسائل الحقيقة موقف الجد، ولا تقولوا لا نقدر نحن لا بد أن تقوم الدولة كلها، لا أبدا، هذه الحقيقة ليس هذا الأمر بالدليل. ثانيا لا شك أن في بلاد تجدون اتجاهات مختلفة دينية، اتجاهات بل مناهج مختلفة لمن يريد يخدم الدين وغيرها، ونحن لا نشك أن الفكر الذي ينبغي جميع الناس هو الفكر في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول للذين يجدون في أنفسهم ضيقا وحرجا بل حسدا وحنة على السلفية فهم في الحقيقة لا يضرون إلا أنفسهم. على السلفية إلا هي الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتمه وبشر بإتمامه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عرفة. ليست السلفية إلا هي عين ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن خالف أمر الله خالف من الخالف الذي أمر به أن يعبد الله به. أيها الإخوة الذين يرون السلفية هي الوهابية أيضا، أنا قلت سبحان الله قريبا في مدة شهور في باريس فسمعت ناسا وهم قد ينتمون إلى في جامعة ينتمون إلى كذا وكذا يسبون الوهابية وأنها عدوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. يجب عليهم إن كانوا يريدون الخير ولا يتكلموا إلا بعلم، لأنه ويحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل يكب الناس في النار إلا حصائد وأنفسهم. مثل هذه الأفعال التي تتلقفونها تقليدا وتتفضلون بها بالسلفية والسلفيين بالوهابية إنما هي في الحقيقة بمعنى حصائد الألسنة التي تغلق منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لعلي أفرض عليكم كلمة أخيرة للإخوة الذين يدعون أنهم أو بالفعل أنهم على السلفية، لكن قد انحرف بعض أفكارهم، فيهم من يطلق التكفير على إخوانه والتوديع إلى أدنى الأسرار. هذه مشكلة قد عمت جميع البلاد، سواء كانت بلاد الكفر التي فيها المسلمون أو بلاد الإسلام. الحقيقة أن هذا الترديد وهذا التكفير لا يجوز إلا للعلماء الذين يعرفون مداخل التكفير والترديد، وإذا كان أحد من العلماء يتقى أحدا أيضا الورع ألا قتل في هذا، إذا قتل إخوان المسلمين ألا يفرقوا فيما بينهم، لأن الإسلام على كل حال مرتب من الخطا والنسيان مهما كان، فيقتل يؤتي فلأدنى الأخطاء لا ينبغي الهجر ولا الترديد، وليكن في جيراكم النصح والتفاهم بالحكم والحسن الحسن. إن كنتم من السلفيين على منهج الكتاب والسنة فلتكثروا في الحقيقة في تعلم العلم بدون التدخل في هذه الامور التي يفرط الامه، وتعرفون في علمكم ان هناك ارشادات في هذا الباب لبعض المعاصرين وكذلك من القدماء ايضا، ولا شك ان هؤلاء كانوا احرص الناس على دين الله وعلى جميع كلمه الله. قال عبد الله المبارك رحمه الله: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوي، وإذا غلبت المساوي المحاسن لم تذكر المحاسن. لم تذكر أنا لكن لا يعني هذا أنك إذا رأيت سيئة أو خطأ من أحد فتبتلي به بالحكمة وبالظن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. فكما أن المرآة إذا رأى الإنسان فيها فالمرآة تبين له مقادرته وماذا فيه إن شاء الله وإن شاء الله تصير أو كذا، فبصمت ولا يثق به. فيجب أن يكون طريقة الإسلام فيما بين الإخوان ينبغي أن تكون على هذه الطريقة بصمت وحكمة، ولا يجوز أن يرى الباطل ثم يسقط عليه. ابن تيمية رحمه الله تعرفون أنه من أكثر من حال ومن الناس الذين دعوا إلى الدين الخالص التوحيد في وقت كان الناس كلهم مخالفون، ولكن ماذا يقول؟ مما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى المطروحين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منهم فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، ولكن يكون قد جاوز الحق في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بذات كبيرة بذات أخف منه ورد باطلا بذات أخف منه. وهذه ما ذكرت الكلام أسرع الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يغالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم. فأقوالهم في هذا شيء كثير جدا، وكثير من المستقرات وكثير من المجتهد السلف والخلف قد قالوا وقالوا ما هو بلا ولم يعلموا أنه بلا، إما لأحاديث ضعيفة مخصصية، وإما لآيات فهمنا ما أجرت بها، وإما لراس دعوه في المسألة النصوص لم تفهم، وإذا التقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قومه ربنا لا تؤاخذنا في المدينة أو أخطأنا. مثل هذه المسائل للأئمة في الحقيقة كثير جدا في جمع كلمة المسلمين، فلا ينبغي أن نقوم ببعض كلمات التدريب وبالهجر من أهل السنة، وهذه الفتنة تتعمق في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، وخاصة في الذين ينتمون إلى السلفية ويزعمون أنهم على طريقة الكتاب والسنة. ما دام الإنسان مخالف ولم يدخل في دائرة الكفر فله حق الإسلام عامة، ومن حقه للإسلام أن يمسح حتى يرجع إلى الحق، لا أن يهجر حجرا تاما، ولا يهجر إلا من يخاف منه ويخاف من قربانه أنه يوسعه. هذه بعض الكلمات التي استغربتها الآن ويمكن لك أكثر، لكن نرجو من الله أن يفيد إخواننا يفيد نفسنا ويفيد إخواننا الذين يسمعون. وعلى هذا أطلب منكم السماع وأستأذن منكم أن يكون عاشر كلامي الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على ما طلبتم مني وعلى حسن الاقتداء، والله يحفظنا جميعا من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. نستاذنكم الشيخ في طرح بعض الأسئلة منكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو القول الفصل في رواية ما هو القول الفصل في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى مع ذكر دليل من لا يجوز ذلك ومن قاله ومن قال به من علماء السلف المعاصرين؟
والله هذا الذي ذكروا له من رواية الحديث بالمعنى أنه كن عالما باللغة وعالما بما يرادف باللغة ويقين المعنى، إذا كان لا يعرف كلمة التي جاء في الحديث الصحيح ومعناه في بلفظ آخر فلا يحق له أن يرجع بالمعنى. نعم، إذا كان المعنى مرتسما في ذهنه اليقين والألفاظ غير مستقرة. فمن الممكن أن يكون روى البخاري كما فيما معناه أنه كذا وكذا، لا بأس في هذا، لكنه لا يبين إذا كان مستقرا اللفظ لفظ الحديث، لأن لفظ الحديث هي كل ما كان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي المراحل التي يتبعها الطالب لدراسة تخريج الأسانيد، وما هي المراجع المعتمدة بذلك؟
الله أكبر. تخريج الحديث أولا مهم جدا بالحقيقة، لا شك فيه، لكنه في المراحل هي في الحقيقة قد تكون يعني بالممارسة هي التي تأتي. أولا كنا نجلس لتخريج حديث واحد ساعات طويلة، ولا عارف من الحاضر يمكن تقرر الحديث 20 في دقيقة، لكن ينبغي أن تستفيد من هذه الطرق قواعد الأئمة، متابعات وشواهد طبعاً يتفجى عن طريق الحاضر أو أخرج في مضانها في الكتب، لكن بدايتها لابد أن تتعلم ما هي طرق التقرير. طرق التقرير أولا معرفة المصادر التي تكون تذكر، مثلا على إذا جاء حديث يتعلق بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول عمل يقوم به الطالب الأحاديث الكتب التي خصت لهذا المعنى في الدلائل الأولى والباقي حفائظ سيوطي وغيرها وغيرها. أما إذا كان حديثنا عاما وطلب الصحابي عن طريق الصحابي وعن طريق الكتب التي خرجت كتب التقرير ايضا خرجت الاحاديث في كتب خاصه، حتى اذا كان مدارسا هذا الحديث يتعلق بالحيوان مثلا حياه الحيوان الزميلي، فاذا كان اول ما ينبغي ان يتدرج في هذا الكتاب لعلك تجد ما لا تجد في غيرها من الكتب، فيقول واخرج الطبراني واخرج كذا. فاذا الذي ندرسه في هذا الباب انه لا يتقيد بشيء خاص، كلما يكون اذا كان طريق الله سبحانه هو الاثمان المفارق. الان جاء الحاج والعالي افضل منه، لكنه لا يعتمد بالطالب مما نقل الحاج لانه قد يكون نقل خطا وادخل اسنادا في اسناد الى اخره. فالتقريب بمعنى ذكر الطرق هذا له طرق كثيره، الانسان اذا دخل فالله يرضى عليه ولا يمر يتقيد بالقواعد الخاصه، الا ما ذكروا عن طريق الصحابه مثلا عن طريق الاحساب والامام والجوامع وغيرها، لكن بعد ذلك يجب ان يتعلم مع التقريب الحكم على الطرق كيف يكون. ومعروف ان الحديث الفقهي ما
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حكم إعطاء مال الفائدة الربوية للأخت.
نعم.
يسأل عن حكم إعطاء الفائدة الربوية للأخت.
فائدة ربوية. فائدة. لا يقوم بعمل فائدة ربوية حتى ينفق منها أو كذا، لكن مثلا على الشيء الذي تضطر إليه أنك حفظا لمالك قد توضع في البنوك، والبنوك قطعا من قاعدتها أنها ترفيه، لكن أنت لا تترك لهم، لأن البنوك قد تكون كافرة وتصرف هذا المال الذي جاء مالك في ضد الإسلام المسلمين، لكن تأخذ هذه الأموال وأنت مضطر لتقضيه. ومضطر وثلاثة حتى تنفق على أخت أو على أي أحد يحتاج من أصحاب الزكاة أو قد يكون أشد حاجة منه، نعم، لكن لا يستفيد منه ولا يعمل عملا يتعامل تعاملا من أولياء من هذا الوجه إلا في هذه المسائل الخاصة التي في حفظ المال، لابد أن نحط به أموال الزكاة في بنوك، وإن كانت ربوية إذا لم تحكم لها فإيجاد الجلة، لكنه لا يستطيع هذه الأموال التي تمر الفوائد وهي ربا لا يفعل لنفسه، بل يلقيها أشد الحاجات المحتاجة للناس.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة ويصرحون بذلك في الإذاعة وقد يلبسون على العامة، وما هو موقفنا من ذلك؟
موقفنا من هذا واضح جدا. نقول: لماذا نسميه أشاعرة؟ لماذا نسميه؟ لماذا لا نقول محمديين أو بهائيين أو يعني سلفيين؟ عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أنا سلفكم. فلماذا هذه الانتسابات؟ هل نحفظ لنا النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قولهم أن الأشاعرة هم أهل السنة، في الحقيقة أنا أقول ولا أخاف بالله لوم كلام أن الأشاعرة وجميع من جاء بعقيدة هم أصحاب بدعة وليس أصحاب سنة. ولو غاب هذا الكلام لأنهم أتوا بدعة في أعظم أركان الدين العقيدة، فغيروا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الحنفية والمالكية والشافعية كلهم في الحقيقة تغيروا في عقيدتهم عن أئمتهم، وكلهم أئمتنا وكلهم عقيدتهم هو عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب الحديث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله الآن وكذلك الشافعي وكذلك أتباع مالك كلهم في الحقيقة ظلوا في هذا الباب إلا أصحاب الإمام أحمد أكثرهم كانوا أشعري وبعضهم وقع في الأشعرية، وهم كانوا رمز تفصيل العقيدة في كل القرون. فصاروا تسمية الأشاعرة على السنة فيه غش للناس وفيه غلاف للناس في الحقيقة، وهم جاءوا بدعة ولا شك أن هذا خطأ، ويجب عليهم أن ينظروا في خطأ هذا ويرجعوا فيه. الإمام أبو حنيفة قال في البلد: سألت الإمام عن رجل يقول أنا لا أؤمن بأن الله على العرش، فقال الإمام أبو حنيفة: هو كافر. قال ثم سألت عن رجل يقول أنا أعلم أن الله على العرش ولكن لا أؤمن بأن العرش في الأرض أو في السماء، قال: هو كافر، لأن الله تعالى يقول: أرفع منكم من في السماء، فهو في السماء في العلو والعرش فوق السماء. ففي الحقيقة يعني هم كفروا بأئمتهم في هذا، ولما دخلوا في بدع فلم يدخلوا في جانب واحد فقط، تراه أحدهم أشعريا ومغربيا، ثم بعد ذلك في السلوك الفقهي ماذا يكون؟ قد يكون نقشبندي، ششتي، قادري. لم يكفهم تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من وظيفته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، سبحان الله. فصار أشعريا مغربيا، ثم بعد ذلك في باب التصوف قد ينتسبون إلى فلان وإلى فلان، الله المستعان. فلذلك نقول قد أتوا ببدع كثيرة، فتركيتهم على السنة والله تجاوز كبير للسنة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما السبيل لتعليم أطفالنا في ظل عدم وجود مدارس غير مختلطة؟
في ظل عدم وجود مدارس
غير مختلطة الاختيار
غير مختلطة، ولذلك قلنا لابد أن توجدوا أنتم، والدولة لا يجوز لها أن تمنعكم، توجدوا ولا تتكسبون إلا لأولى أولادكم، كما أنكم مسؤولون عن إطعامهم وإبقائهم كذلك عن تربيتهم. فتوجد مدارس خاصة ولا ترسل إلى المدارس الحكوميين إلا إذا كبروا ولا يقاس عليهم في دينهم وعقيدتهم، فيعلمون إن شاء الله العقيدة والشريعة مع علوم أخرى أيضا. إذا كنتم في هذا إن شاء الله تنجحون، كما أن في بلاد كثيرة المسلمون الحمد لله قد حافظوا على هويتهم الإسلامية بهذه الطريقة، والدول فلاحين كما انها تسمح ان تبقى المدارس والمدارس. فمثل هذا ينبغي ان تكونوا انتم اذا لم تجدوا من الدوله التشجيع
الان. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: عندنا في مدينه مجاوره انتشار عقيده الاباضيه، ولعل بعضنا يصادف ان يصلي في مسجدهم، فهل صلاتنا صحيح؟ هل صلاته صحيحه؟
والله الاباضيه في عقيدتهم حتى يعني انا الذي نعرفه إذا كانوا على إراضية فكيف فيهم عن أمور المعلومة من الضرورة. حكم العلماء على بعض الإراضية عامة إذا كانوا خوارج لم يحكموا عليهم بالكفر إلا إذا كانوا يستقلون وليس بالتأويل. فالمسألة الصعبة لا بد أن نعرف ما هي عقيدتهم. إذا كانت عقيدتهم لا تخرجهم عن دائرة الإسلام فالسنة قد اتفقوا فلوا خلف كل بعض مفاجئ. لكن إذا كانت هناك مسائل يختلفون بغيرهم فلا ينبغي أن تدخلوا معهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد إنشاء مدرسة سلفية لتعليم الكتاب والسنة ولكن لا نجد التمويل اللازم، فهل يمكن أن تتوسطوا لنا عند من يكون مساعد؟
والله يا إخوان أنتم إذا مقدمين أو تأخذوا معهم أوراقهم في الأيام المعارضة خاصة في الجامعة الإسلامية وجامعة مصر وتنشرون هذه الشهادات والطلبات في الجامعات إن شاء الله يمكن يكون لكم رعاية خاصة وخاصة في هذه الأيام. والحمد لله الدولة السعودية قد شغلت في تعليم أبناء المسلمين من كل البلاد وتعطي هذه الطريقة التي عملت به سوف نتكلم مع الإخوان والمشايخ والسيد إن شاء الله يكون لعل الله يأتي بالخير وقد يكون مشايخ يسمعوننا أيضا. نعم.
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن لمن حفظ القرآن ولكنه لم يدرس عند العلماء أن يقيم دورة ويشرع فيها كتاب الباحث الحديث أو كتاب في أصول الفقه؟
لا، قلت لكم أنا أعتقد أنه لا يجوز إذا لم يعرف أنه له قدر صدق في التعلم لم يكن لأجلها أو لم يدرس ولم يطالع عارف أن هناك كثير من الناس قد يكون يكون نفسه بفضل الله تعالى بالتقوى والورع يتعلم شيئا كثيرا والحمد لله يتأهل من أن يكون يدرس بعض الأشياء التي هي مفاجأة للكتب الابتدائية أو في كتب الصغيرة في التقييد أو غيرها. إذا لم يكن الإنسان معروفا بين الناس بهذا الصدر وبهذا الجد وفجأة فاز الإنسان لتعليم أصول الحديث وأصول الفقه وشروع الحديث بمجرد قومه قد حفظ القرآن لا يصح له، حتى حفظ القرآن لا يجوز له أن يفسر القرآن الكريم. فلا بد أن يكون الشخص إذا كان في نفسه خلال الناس أنه الحمد لله فيما بين الناس أنه قال عبد الرحمن الأشرطة السلفية والعلمية. فإن شاء الله إذا جلس ومعه ناس أيضا مثله في الدراسة وغيره ربما يفيد إن شاء الله، أما أن يدخل في علوم الحديث وغيره فصعب.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشباب هداهم الله كلما دعونا إلى سنة وحذرنا من بدعة أو من داعية حذر منه علماء السنة صاحوا مداخلة، فما نصيحتكم لهؤلاء وغيرهم؟
لماذا ينتبهون؟ لماذا؟ كيف يقولون؟ ماذا يقولون؟
يقولون أنهم مداخلة هجامية
أو مداخلة. نعم. إذا كان هذا الذي يعيش في الشيخ ربي من يعلم أن الشيخ ربي إذا هم أفضل قد وفق الله تبارك وتعالى للبدع يعني حتى في جماعات وغيرها اصحابها بعض الاشياء فجزاهم الله خيرا فلا خير فما سميتم مداخل فليسم ولكنهم هل يعني يقولون ان كلامك هذا باطل مخالف للكتاب وما يقدرون يقولون؟ فانت ما عليك الا البلاغ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه البلاغ ولست عليه بيت الله الا تذكر بارك الله فيك وأقل كلامك أنه لا يهدي الله بك أجر من مئات الناس
المتابعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الخيوط التي تضع في المساجد لتسوية الصفوف؟
والله الخيوط الحقيقة لا تفيد شيء، فلا تبيت، لكن لا ينبغي أن تكون هذه القيود سببا لترك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ما بين الصفوف ويأمر من الصفوف ويمسك، كان يمسك على أكتافهم ويقول يقيكم لا، فلا تركوا الخطوط قد يكون سببا لترك السنة. ويؤكد الإمام ويدخل وينظر ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة، ليس كما أنه مجرد عظيمة صلاة الله وصلى إلى آخره. كل هذا مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي في الأحاديث وغيرها، فهذا يلزم ألا الصفوف. لكن هذا فيه أجرين، إذا قام الإنسان بتفريق بين الصفوف
أحسن الله إليكم. بقي على أسئلة نواصل.
نعم أنا بارك.
بارك الله فيك. هذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم وتولة شرك، فما هي التولة؟
التولة من الولاء أو من الولي، والولي بمعنى المحبة يعني. فالرقية أو الذي كانوا يجالوه ويكتبون لجمع اثنين من العشاق أو بين الذنوب، إذا كان بينهم اختلاف فيكتبون البيت يعلمون جسمي الشاق، هذا لا شك أنه شرك توقع النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة من الولي، والولي بمعنى اتصال والتوافق وكذا،
فبهذا المعنى كانوا يدعون خروجا ويعلقونها من التميمة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حكم الصلاة خلف أشعري.
والله يا جاهل العلماء خلف الأشعري أنهم لم يكفروا، لكن ضللوا وخطوا، فأشعره جائز إن شاء الله إذا كان أحد يتعرض للمذهب ويترك بعض السنة أيضا وأجالوا الصلاة، لكنه مقرر دائما إذا كان هناك من يصلي ألف سنة من قيمة والمسجد موجود في هذا، فيجب أن يقرع إلى هذا المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن الصوفية تسمية أطلقت قديما على أناس الزهاد كانوا يلبسون الصوف وأن عقيدتهم سليمة لا بأس بها؟
هو أول الأمر كما قالوا هم صوفية من السفر وكذا، لكن الصحيح أنهم ناس ابتدع كل ذا قدمنا أنهم يختاروا لأنفسهم هذا الصوف. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختار لنفسه ولا أصحابه، إلا ما سيختار له كان للبخاري أو البدع، مهما كان إذا كان يعني يختاروا لهذا الصوف وإن يختاروا هذا اللباس، لكن إذا كانوا هم على سنة في التقوى وكذلك التقلب من الدنيا وغيرها، وليس أنهم يكونون عالة على الآخرين، فهذا زهد. لماذا وهذه الكلمة المباركة لماذا نستمد به واسمي التصوف الصوفية؟ ولذلك في الحقيقة في إذا أصبحنا قلنا الزهد بما التصوف وهذا مثله، إذا كان مثله كنا نصل على التسمية، لكن تعرفون أن التصوف قد ترقى إلى حد أنه قد دخل في الكفر أيضا كما جاء في ابن العربي وغيرهم وغيرهم. فلذلك المتتبع لسنة الرسول أو للدين الخالد لا يجد جوازا في الاتصال إلى هذه النسبة ولا أن يكون
في أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل في جني زيتون وأحصل على أجري نسبة مئوية في الحصول في المحصول، وبلغ ما عندي الآن النصاب، هل تلزمني الزكاة؟
نعم، أي واحد قد بلغ ماله والنصاب وحال على أي طول يجب عليه الزكاة. نعم هذا لا يشك فيه، لا يشك فيه. قليل المال تؤدي حق الله فيها مثل واحد مليونين يؤدي حقه فيها، ليس فيه شك للشرك الا اذا كان ينفذ ولا يملك الا او لا ياخذ الجلوس الا ما ياكل ويشرب ولا يبقى شيء يدخل طول السنه بحيث يكون
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل من سب الجلالة يعذر بجهله؟ كيف نتعامل معه؟
أي من سب الله عز وجل؟
نعم.
هذا لا يعذر بالجهل في الحقيقة. فأخذ الرسول وفأخذ الله عز وجل لا شك أنه كافر، لكنه في أي جهل يعني مسائل كفرية يجب أن يستدرك ويستدرك إلى قبل هكذا قد لأحسابه العلماء كالسابقين وغيرهم كما ذكر السيد رحمه الله في كتابه أسرار المفضولة مشاتم الرسول. فكيف بشاتم الله عز وجل؟ لا يعذر بالجهل أولا، ليس فيه إلا إذا كان الإنسان مجنونا فاقد العقل، وإلا ليس عنده فرصة لله عز وجل إلا هذا حتى أنه يتوب ويقول أنا لست عالما كتب الله إلى يتوب. هذا شيء غير مقبول نعم عقلا وشرعا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لبست الجوارب وأنا ليس على وضوء، وقبل الظهر توضأت ومسحت على الجوارب، وصليت الظهر والعصر، وقبل المغرب تذكرت أني لبستهم على غير وضوء، هل أعيد الصلاة؟
نعم، لأنه من شرط جواز المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمغيرة الشعر: ودعهما فإني أدخلتهما فأجرتيه. فما دام تذكر ذلك، إذا كان تذكر الاحترام وصلى صلاة وركن الأشياء، فيعيد هذه الصلوات تسعة ولو بعد حين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في مدينتنا فيها كثير من السحرة، فكيف نتعامل معه؟
والله المدعو بحث على أن يوفق الدولة أن تتبع هؤلاء وتتعاقب عليهم ويعاقبهم معاقبة الشريعة الإسلامية، لأن تشرعهم وشرعهم كبير جدا في الأمة. أفراد نحن وأنت وهم هؤلاء هم ما نجرنا من شيء، لا يمكن أن نقتل، لكن حتى من قبل كما جاء والقتل يكون من قصاص ويذهب إلى الدولة، إلا أننا نحن نشيع بين الناس إذا تيقن أنه كافر، وكذلك نهجره هجرا لا نوليه أو لا نعطيه وجوها نوليه دورا،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أخير: أصح الأقوال في المسبوق، كيف يقول؟
في المسبوق يعني شخص جاء لصلاة الظهر والإمام قد تقدم به أو قد صلى ثلاث ركعات وبقيت عليه ركعة واحدة، يقوم ويكمل ولا يسلم. إذا كان فاتت ركعة واحدة من الظهر ففاتت الإمام ركعة محدد فاتت ثلاث ركعات، فيدخل يجلس مع الإمام جلسة تشرف الإمام وهو التحيات والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وكله، ثم إذا قام للثانية وصلى الثانية فيجلس بعد الركعة الواحدة، فتصير لها ركعات له ركعتان، ثم يكمل الركعتان أو الركعتين الأخيرتين، يعني كأنه جلس مع الإمام هذه الجلسة لأجل متابعة الإمام، لكن بعد كل ركعتين التشهد وجب عليه ما جاء في الحديث. إذا جاء الركعة الثانية من ركعة ثلاثة الباقية فيجلس بالتشهد، ثم يقوم ويأتي ركعتين الأخرين ثم يسلم. ثانيا إذا دخل أو ثالثا إذا دخل في الثالثة والرابعة فهل يصلي مع الفاتحة سورة أخرى؟ نعم، لأن هذه الصلاة أول الركعتين له، وإن كان للإمام آخر ركعتين فيحاول أن يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى أيضا إن شاء الله. كذلك إذا فاتت صلاة الجنازة، إذا فاتت صلاة الجنازة وتكبيراتها فأول ما يدخل إذا دخل في آخر فيه ما علم في آخر كبير يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يكمل الباقي على ترتيبه هو لا
أكثر. انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وأحسن الله إليكم.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله. الله أعلم أن الله تبارك وتعالى يبصرنا لديننا ويأتينا إن جميعا ينبغي ان تكونوا دعاة ان شاء الله وطاعة البلاد احوج ما تكون في هذه الايام، ولا يكون تجرع القطع وغيرها الا لمن يكون مبدع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. قد مني بعض كلمات النصيحة، والنصيحة واجبة على كل مسلم لكل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. سألهم يا رسول الله، قال: لله ورسولهم ولأمتهم الذين وأمتهم. والنصيحة هو طلب الخير لمن سئل. فإذا أريد بدون تفصيل أن أتكلم ما يقع في الذكر كلمات كان الله تبارك وتعالى يفيدهم بالخير. فأولا بفضل الله تبارك وتعالى طولت قد دخلت في دور جديد وطور جديد. ومن قبل من قديم الزمان نعرف ان تونس من اسرع البلاد في تقليد الغرب. كان زميل لنا فراس بن ابي فراس يدرس في جامعه وتربى في المدينه، يدرس في جامعه الاسلاميه، كان يحكي اشياء كثيره من حريه النساء وحريه امور الاخرى، وكذلك للحية والفرح للمتطوعين أو الذين هم الحمد لله بفضل الله تعالى حافظين في الدين. لكن بفضل الله تعالى تلك الأيام قد راحت، ولا شك أن الشعب قد عانى شيئا كثيرا لأجل هذه الأيام التي الآن هم فيها. لكن نحن نقول يجب أن نشعر ونستشعر دائما أننا مسلمون، ونسمع من المسؤولين أن تونس المستقبلة إن شاء الله ستكون تونس الخير والسلام، ينشر فيها الحرية والعدالة. أنا أذكر أني كنت في فرنسا فسمعت من قديم مقابلة لابن الجزيرة مع الشيخ الغنوشي والشيخ الطوالي، فسمعت دائما ينهجون الحريه والعداله وعلى ذلك الذي يحسن نفسه. وفي هذا الباب في الحقيقه نرى ان المسؤولين يستعملون كلمات غير واضحه. الحريه والعداله كلمات لا شك انها تجلب الناس وتجلب عقولهم، سيختار كل الذي يحسن نفسه، لكن يجب ان نعرف ما الحريه والعداله، فيجب ان يكون مع الحريه والعداله بما فسرته شريعه الاسلام التي انزلها الله بعباده الى يوم القيامه. وان نؤمن انه لا حل لمعاناه الانسانيه من الظلم الا في ظل نظام الاسلام. اذا كان أهل تونس أو أهل ليبيا أو أي بلد الذين قد ضحوا كثيرا لتغيير ما كانوا فيها من الضيق، وخاصة لا شك أن المسلم كان في ضيق وحرج شديد في تلك البلاد، فلا شك إذا كانوا يريدون أن يجدوا إن شاء الله حرية في العبادة وحرية في دين الله تعالى، فينبغي أن يطلبوا الحل في ظل نظام الإسلام، ويحاولوا إقامة نظام الإسلام والحكم الإنسان يقدر يتابع السنة، فلا يقتل الكم والكم والمرأة والعصمة والعصمة ويتابع الخطوب كما يعترف ويعرفه به وقال لا يقتل إلا في ظلام الإنسان. نحن لا نريد الحرية والعدالة التي يفسرها غير المسلمين وأعداء الإسلام، نريد الحرية والعدالة التي فسرها الله عز وجل خالق العظيم في السماوات من فوق سبعة أبواب. إن غيرنا يفسر الحرية بما يقررها عدة أفراد في مجالسهم ومقاماتهم، لكن نقول لهم أين الحرية عندهم في حجاب وفي نبال؟ يمنعون الناس ويجبرونهم على حلم خاصة، وكذلك المرأة يلبسونها لباس خاص ويجبرونها على لباس خاص. أين الحرية في ازدواج أكثر من واحدة؟ أين الحرية في إعطاء الفرصة لأداء الصلوات في الجامعات والمكاتب؟ إن كان غيرنا أو غير المسلمين لا يكون الحرية للمسلم في هذه الأمور، فنحن مسلمون يجب أن نشعر بأننا مسلمون، وأمر الله تعالى أن نكون لنا مكلفا مكلا ونحن مسلمون. فإذا كان الناس يريدون إساءة غيرهم فعليهم أن يتعلقوا بغير نظام الإسلام، حتى إن الناس إذا كانوا مقيدين حتى بإشارات المرور التي إذا خطأها واحد منهم فيسجن ويضرب وترجع منه رخصة القيادة، وهذا أمر حتى لا شك فيه لأن يعترف الناس. فإذا يجب أن نعرف أن الإنسان الفرد مقيد بتعاليم الله عز وجل وليس فرعا في كل ما يأتي ويذهب، ولما كان الأمر كذلك فلنعرف ان الحريه مقيده بالقيود منظمه تطوع البشريه ولا يطوع البشريه الا نظام الاسلام. ولذلك في الحقيقه انا اذكر ان في بلادكم في تونس كان ضغطا شديدا وقد يكون ظلما في بعض ممارسه شعائر الإسلام. أنا أذكر أن شخص من وقوع كبير السن جاء المسجد قبل ثلاث أو أربع سنوات في رمضان، فجلس للحج وكان ساكنا قريبا مني فكنت ألقاه كثيرا. قال سبحان الله، جاء يوما في صباح 27 ليلة 27 من رمضان باكيا، وقال اليوم قرر الرئيس التونسي وأعلن أن أي امرأة تخرج في الشارع وقد أتيت الراسلة فأمرنا الشرطة أن ينزلوا قمارها على روح الأشهر. كان يبكي مسكين، قلنا الله رب العالمين هؤلاء أنا كلها وقلاء وقولهم هكذا حتى يدركوا في التلاعب وتقدير التلاعب. ولذلك أولا ننصح الإخوة الذين تتقلدوا مسؤولية هذه الأمة التي عانت كثيرا في دينها، ننصحهم أن يكونوا ترجمة لقول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا يختار الأمة بكلمات غير واضحة. يجب أن يقولوا نحن نريد الحكم الإسلامي المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخاف بهذه السبيل ديوان أو ناسا الذين هم يقتلونهم أو شيء من هذا النوع، فإن الله ناصرهم إن كنتم أو إن كانوا يتوكلون على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبهم. ولهم في الملك عبد العزيز رحمه الله الذي تصف المملكة بعد إجداده بعد ما كان الفساد والفساد، لكن الرجل المؤمن بالله بفضل الله تعالى قام بعزم إقامة دين الله تعالى وكان ضعيفا ضعيفا في تبابه وحتى في عدد رمقائه، لكن الله عز وجل قد فتح الله البلاد وأقام دولة دستورها في كتاب السنة، وهي ليس دستورها كتاب السنة. كم نفر حينما نسمع النبي الكريم يقول نحن فلسطينيون على قناعه ولن نتنازل عنه، فهكذا بجرعة الدين وجرعة الإيمان وجرعة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الولاة في هذه البلاد الذين قد مكن الله لهم من ناصية هذه البلاد. فأول واجب على الناس تعلم العلم الواجب للدين، تقرأ باسم ربك الذي خلق. فيجب على الدولة أن تهيئ لهم علما كافيا لأسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفسر علماؤنا أن العلم الواجب على كل مسلم مسلمة، سواء كان يتصدى للتعلم لتعلم العلم العالي أو يتصدى للزراعة والتجارة أو أي معيشة، لكن يجب أن يكون يتعلم هذه الأشياء حتى يبقى مسلما ويخاف ربه ويدخل في التجارة وفي النجارة وفي أي عمل من أعمال الدنيا يخاف الله عز وجل، فيكون الأمن والخير يسود المجتمع. فيجب على الدولة أن تهيئ لهم هذا الشيء الذي هو أول واجب، ويتعلموا العلم المناسب. والحمد لله رب العالمين، قد يكون التوفيق في هذا الباب أن تكون الدولة تتبنى من أول الأمر في تعليم الأطفال في حقوقهم في مدارسها هذه الأمور في جميع مراحلها. والحمد لله الآن نحن في جامعة المنصرة، وذلك تدريس جميع جامعات المملكة في كل مرحلة، حتى لو كان أو في كل نوع من العلم، حتى كان في الهندسة أو في الطب أو في أي شيء، يجب عليه أن يحفظ في كل مرحلة من مراحل التعليم أو في دين التعليم كل مرحلة مقدار معين من كتاب الله عز وجل. لا يعطى كذلك من أحاديث رسول الله، لا يعطى الشهادة إذا لم ينجح بهذه العلوم أيضا. فبذلك على كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى أن تمشي الدولة في سياستها في تعليم محمد صلى الله عليه وسلم في العلوم الأولية لدين الله، ثم العلوم الأخرى التي تحتاج إلى الدولة في سياستها. ثم لا بد أن يقيموا الحكم الإسلامي في قتل القاضي والقصاص، وكذلك تقييد السياسات لاستصلاب الامن ولاقامه الامن في بلاده، حتى يامن الناس في انفسهم واموالهم، ويامنوا في عفه رجالهم وبناتهم وسكن اصحابهم. من امر المسؤولين ان لا يرتكوا الاخطاء التي لاجلها صار الناس على ما صاروا. وهناك كما قلت سلم وعامة الناس يحبون الدين والإيمان، لا يريد أهلها إلا الدين والإيمان، فلا يفكر المسؤولون إلا في إقامة دولة تبرز الإسلام أو تنقش الإنصاف في سلم. ومعلوم في مثل هذا الجو يقوم الاجتهاديون أصحاب الأهواء المختلفة ليغتنموا الفرصة ويبيعوا غواياهم ويقولوا أمتهم. فنحن نخاطب إخوانا لنا الذين يحبون الله ورسوله ألا يجد هؤلاء مثل هؤلاء فرصة لتنفيذ مخططاته. ويا خسارة هذه الدماء التي أريدت والأوراق التي أزهقت والجهود التي بذلت والأموال التي أهدرت والممتلكات التي أعطت إن لم يأمنوا إن لم يأمنوا بدين الله عز وجل. والذين يسمون أنفسهم أو يسمون أنفسهم على العلمانيين هم من بني جلدتنا، يلتقون بلغتنا ويعيشون بيننا، ولكن في الحقيقة تجاهلوا بلدهم ورسول المسلمين. لماذا يفهم ولا يعطوا فرصة لهؤلاء أن يتدخلوا في سياسة الحكم. ثم بعد ذلك نخوف الله عز وجل، نخوف الله الأحرار الجبار، أولئك الذين يريدون أن يقودوا البلاد المسلمة هذه إلى لابدية، ويستغفر الشباب ويستغفرهم من دستور لا يأتي رعب الدين والإيمان بالله. أيها الأخوة، إن كنتم اضطليتم بغير ما تريدون من دولة إسلامية، الله المستعان وهكذا قد يكون مما لا يرضي الذين هم يريدون الدين الخالص، فيجب عليكم الصبر والمثابرة، وأن تطالبوا بالحكمة لا بالمظاهرات، لا بالمظاهرات، تطالبوا بالحكمة مطالباتكم، فأنتم مسلمون والذين يأتون على الدولة وهم مسلمون، فيجب أن تطالبوهم بالحكمة وعدم المظاهرات وعدم الالتجاء إلى العنف. في الحقيقة إذا كان المظاهرة بدأت في بلد ما فلا تنقطع واتخذوا بالنسبة التي كل يوم فيها مظاهرات ومقاتلات وتجمعات ورقابات. اللهم استعان وخذكم حفظكم الله من كل سوء. ونفع نوعي على الجميع الذين في الحقيقة يعني يتولون أمر المسلمين. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا اثما مرتعا واثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع من امر المسلمين شيئا فبشرهم فهو منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من وضع من امر المسلمين ثم ابلغ بعضهم دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجه أبلغ الله تبارك وتعالى ورحمته دون حاجته وفقره. ولذلك نقول للإخوان الذين يريدون لهذه البلاد ولأصحاب هذه البلاد الخير، أولا أن يحاربوا لمحو البدع والخرافات التي علقت بالدين الإسلامي، ويحاربوا إصلاح الدولة، لأنهم لا يسمحون في الحقيقة في ما يريدون من الأمن وغيرها، ولا ينالون من الله تبارك وتعالى إلا أن يخلصوا الدين من جميع الكذا والخرافات التي لا تبدي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. على لله الدين الخالص، فيجب أن يسمعوا مطالبة إخوانهم ولا يجيبوهم ولا يوجد صدورهم إلى أنفسهم وغيرها. ونحن دائما نقول للإخوان: كل مطالبة أو كل مسلم يكون بالصبر وليس بالعنف وليس بالمظاهرات. على كل حال أقول للإخوان: فرضا إذا ابتليتم وقد ابتليت بعض البلاد لعلكم تعرفونها، حتى إذ فصلت عن بلاد الكفر باسم الإسلام وأهلها، حيث أنهم كانوا يريدون الحكم فقط وما كانوا يريدون تنفيذ حكم الإسلام. ولذلك إلى الآن قد ضرب وقد تمت الآن تقريبا من 60 سنة، لكنهم لم ينفذوا حكم الله، إنما هم على إباحة الخمر وكذلك النتائج الرقم للدعارة وغيرها. والله المستعان. وما أخذت هذه الدولة وما قتل الناس وما ضحوا إلا لأنهم كانوا يحلمون بدولة إن شاء الله يسمعوا فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن إذا هم تلاعبوا ولم يفعلوا شيئا من هذا. ولكن الشيء الذي أريد أن وضع لكم أنه لكم أن تفتحوا المدارس الدينية الشرعية حتى يكثر الناس والدعاة يكونوا بالحكمة والمعرفة، حتى يحافظوا مهما كانت الدول، حتى لو كان الإنسان في بلاد كفر خالص يحكمها الكفار، يجب أن تكونوا أنتم في آداب أطفال في التربية الإسلامية وكذلك في فتح المدارس العالية حتى يتخرج منها العلماء وعندكم جامعة وعمر الشيخ في لها تاريخ المجيد ينبغي أن يكون هذا يفكرون في تخريج علماء الذين يخدمون الدين والإيمان. كذلك قد يكون هناك نحن نعرف في بلاد التي أخذت للإسلام لكنها ما أدخلت فيها أحكام الإسلام قالوا كيف نحكي وليس أننا قضاة المسلمين قضاة علماء وقضاة مسلمين إنما كلهم قضاة وهم تعلموا القانون الوضعي. فكل هذه الأمور التي قد يماطل بها من الممكن أن تغيروا للبلاد ماذا إن شاء الله يخدمون ويدعون إلى كتاب الله وقضاة يخدمون أيضا في الحكم ولا يكون عذرا لمن يجد العذر في هذا في مثل هذا المجال. ثانيا توفي الإخوان أن الذين قضوا أياما خاصة في بلاد خارجة ويكون لهم علم إن شاء الله بالدين التقليد وأول أمور دين التقليد الخالد الدعوة أو التوحيد الخالد ومسائلها مسائل التوحيد الخالد. فإذا كان عنده علم فليجلس في المساجد ويعلم الناس لكنه يحذر الكلام والتجارة والدخول في الفتاوى التي لا علم له به. يأخذ الكتاب من الكتب المعروفة لعلماء المعروفين الذين لهم قدم صدق في خدمة العقيدة والشريعة ويقرأ على الناس الكتب الصغيرة التي يفهمه حتى عامة الناس ولا يستعين بأنفسه جاهل السلام ولا بعض السلام الخارجين يقدم نفسه إن شاء الله يقرأ لهم هذه الكتب ويفهمهم وكذلك لا يدخلوا فتاوى التي لا يعلم بها بل اذا جاء مسائل فيستذكر الى العلماء حتى يجيب على الاسئله فيجيبهم ولا عيب في ذلك. علماء كبار في الحقيقه هذا الخطيب المرتدي رحمه الله جاء في ترجمته انه كان عالما من اعلم الناس في اصول الحديث والحديث لكنه اذا جاء في مساله لا يجيب بيده ويغيبهم للغد في مساله على وجهها نقية واضحة. فأريد من الإخوان لا أقول أن يجلس كل من يكون له كل من يكون له دعوة وهذه الدعوة لابد أن يكون مبنيًا على دليل يكون قد خرج أو تعلم أو يكون مطالعته إن شاء الله واسعة لا يشك في فهم هذه المعاني فإن شاء الله يجلس ويعلم الناس. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن خبيب كما جاء في صحيح البخاري انه قال جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم ولما راينا ولما راانا نلتقى الى علما سالنا من تركناهم وراءنا فلما اخبرناه قال اذهبوا الى اهليكم وكونوا فيهم وعلموهم. والروايات جاءت انهم جلسوا 20 يوما فقط فقال صلى الله عليه وسلم علموهم. ومعلوم ان في 20 يوما لا يقدر احد منهم ان يحيط بالعلم جميعا في التفسير وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الا من المسائل الواجبه في الصلاه وغيرها فتعلم فيكون يعلم الناس ما تعلم الا ما قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو علم الرقايه. فهناك لكن هناك من اخوان قد يكون وهم من حسن النية قد يمنعون زملائهم الذين قد يقومون ويتهمونهم بالاستكبار وكذلك الإمامة والإبن لذلك يستحق في نظرهم. نقول لا هو إذا كان في يد صالحة إن شاء الله فالناس يعرفون والناس شهداء الله في أرضه والناس يشهدون أن فلان أعلم من فلان وفوق كل ذي علم عليم. فإن شاء الله ينبغي أن يجد الإخوان الذين لهم بعض العلم ويعلم إخوانهم حتى إن شاء الله يتهيأ لك البلاد أو تتهيأ للبلاد علماء. أيضا أنتم الآن في حقيقة في ذات الكتب وفي تونس كان مغلق على الظاهر ما كان يدخل طرفة للدراسة في قاعدة دراسة الشريعة، والآن نريد منكم أن تطالبوا من الدولة أن تخاطب المملكة على الأقل إن شاء الله التي هي ربما تأتيكم منها وغيرها وتخرج يعني جماعات وتتخرج إن شاء الله في الشريعة. واعلموا أن الدراسة صحيحة في العقيدة في الكتاب والسنة لا تجدون مثل ما تجدون في جامعات المملكة، وإذا قدر الله أن يجلس الإنسان في مكة وفي مهد الحرم وكذلك صار حديث غيره. فنحن نحثكم على التعلم وتغيير الجو بفتح المدارس الخاصة والعامة هناك في بلادكم، فليكن موقفكم أمام هذه المسائل الحقيقة موقف الجد، ولا تقولوا لا نقدر نحن لا بد أن تقوم الدولة كلها، لا أبدا هذه الحقيقة ليس هذا الأمر بالدليل. ثانيا لا شك أن في بلاد تجدون اتجاهات مختلفة دينية، اتجاهات بل مناهج مختلفة لمن يريد يخدم الدين وغيرها، ونحن لا نشك أن الفكر الذي ينبغي جميع الناس هو الفكر في بلد محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول الذين يكون في أنفسهم ضيقا حرجا بل حسدا وحنة على السلفية فهم في الحقيقة لا يضرون إلا أنفسهم. السلفية إلا هي الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتمه وبشر بإتمامه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عرفة. ليست السلفية إلا هي عين ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن خالف رسول الله خالف دين الخالق الذي أمر به أن يعبد الله به. أيها الإخوة الذين يرون السلفية هي الوهابية أيضا، أنا قلت سبحان الله قريبا في مدة شهور في باريس فسمعت ناسا وهم قد ينتمون إلى تيجان ينتمون إلى كذا وكذا يسبون الوهابية وأنها عدوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. يجب عليهم إن كانوا يريدون الخير ولا يتكلموا إلا بعلم، لأنه وأحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هل يكب الناس في النار إلا حصائد المنافق. فمثل هذه الأسوأ التي تتلقفونها تقليدا وتتفضلون بها في السلفية والسلفية بالوهابية إنما هي في الحقيقة بمعنى حصائد الألسنة التي توقع منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لعلي أفرض عليكم كلمة أخيرة للإخوة الذين يدعون أنهم أو من فعل أنهم على السلفية، لكن قد انحرف بعض أفكارهم فيهم من يطلق التكفير على إخوانه والتوزيع إلى أدنى الأسرار. هذه مشكلة قد عمت جميع البلاد سواء كانت بلاد الكفر التي فيها المسلمون أو بلاد الإسلام. الحقيقة أن هذا الترتيب وهذا التكفير لا يجوز فيه للعلماء الذين يعرفون مداخل التكفير والتبديل، وإذا كان أحد من العلماء يتخطى أحدا أيضا الورى ألا قتل في هذا، إذا قتل إخوان المسلمين ألا يفرقوا فيما بينهم، لأن الإسلام على كل حال مرتب من الخطأ والنسيان مهما كان فيبتدئ في كلي أدنى الأخطاء، لا ينبغي الهجر ولا الترديد، وليكن اختياركم النصح والتفاهم بالحكم والحكم الحسن. إن كنتم السلفيين على منين الكتاب والسنة فلتكثروا في الحقيقة التعلم العلمي بدون التدخل في هذه الأمور التي يفرط الأمة. وتعرفون في علمكم أن هناك إرشادات في هذا الباب لعلماء المعاصرين وكذلك من القدماء أيضا، ولا شك أن هؤلاء كانوا أحرص الناس على دين الله وعلى دين كلمة الله. قال عبد الله المبارك رحمه الله: إذا غلبت محاسن الرجل على مساره لم تذكر المسار، وإذا غلبت المسار المحاسن لم تذكر المحاسن. لم تذكر على لكن لا يعني هذا أنك إذا رأيت سيئة أو خطأ من أحد فتبتلي به بالحكمة والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. فكما أن المرآة إذا رأى الإنسان فيها فالمرآة تبين له مقادرته وماذا فيه الشعر وغير شعر قصير أو كذا، فبسمة ولا يثق به. فيجب أن يكون طريقة الإسلام فيما بين الإخوان، ينبغي أن تكون على هذه الطريقة بسمة وحكمة، ولا يجوز أن يرى الباطل ثم يسقط عليه. ابن تيمية رحمه الله تعرفون أنه من أعظم الناس الذين دعوا إلى الدين الخالص والتوحيد في وقت كان الناس كلهم مخالفين، ولكن ماذا يقول؟ مما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى المصلحين في أصول الدين والكلام على الدرجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منهم فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، ولكن يكون قد جاوز الحق في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بذات كبيرة بذات أخف منه ورد باطلا بذات أخف منه. وهذه هذا أكثر الكلام، أكثر الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجدوا مبتدعه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يغالون عليه ويعاتبون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطاهم. فأقوالهم في هذا شيء كثير جدا، وكثير من المستقرات وكثير من المجتهد السلف الخلف قد قالوا وقالوا ما هو بلا ولم يعلموا أنه بلا، إما لأحاديث ضعيفة مرتفعة، وإما لآيات فهموا منها ما أجرت بها، وإما لرأس رعوه في المسألة نصوص لم تفهم، وإذا استقر لربه ما استساءل فقال في قومه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مثل هذه المسائل للأئمة في الحقيقة كثير جدا في جمع كلمة المسلمين، فلا ينبغي أن نقوم ببعض كلمات التجريد وبالهجر من أهل السنة، وهذه الكلمة تعمق في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، خاصة في الذين ينتمون إلى السلفية ويزعمون أنهم على طريقة الكتاب والسنة. ما دام الإنسان مخالف ولم يدخل في دائرة الكفر فله حق الإسلام عامة، ومن حقه للإسلام أن يمسح حتى يرجع إلى الحق، لا أن يهجر حجرا تاما، ولا يهجر إلا من يخاف منه ويخاف من كرمانه أنه يوسر. هذه بعض الكلمات التي استغربتها الآن وإن كانت لا تؤثر، لكن نرجو من الله أن يفيد إخواننا يفيد نفسي ويفيد إخواننا الذين يسمعون. وعلى هذا أطلب منكم السماع، وأستأذن منكم أن يكون آخر كلامي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على ما طلبتم مني وعلى حسن الاقتداء، والله يحفظنا جميعا بكل سوء. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، نستاذنكم الشيخ في طرح بعض الأسئلة منكم.
نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هو القول الفصل في رواية
صوت شوية ضعيف؟
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هو القول الفصل في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى مع ذكر دليل من لا يجوز ذلك ومن قاله ومن قال به من علماء السلف المعاصرين؟
والله هذا الذي ذكروا له رواية الحديث بالمعنى أنه يكون عالما باللغة وعالما بما يرادف باللغة ويقين المعنى. إذا كان لا يعرف كلمة الذي جاء في الحديث المستقيم ويعرف معناه بلفظ آخر فلا يحق له أن يرجع بالمعنى. نعم إذا كان المعنى مرتسما في ذهنه باليقين والألفاظ غير مستقرة فمن الممكن أن يقول روى البخاري كما فيما معناه أنه كذا وكذا لا بأس في هذا، لكنه لا يبين إذا كان مستحضرا اللفظ لفظ الحديث لأن لفظ الحديث هي كل مرة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هي المراحل التي يتبعها الطالب لدراسة تخريج الأسانيد وما هي المراجع المعتمدة في ذلك؟
الله أكبر. تخريج الحديث أولا مهم جدا بالحقيقة لا شك فيه، لكنه المراحل هي في الحقيقة قد تكون يعني بالممارسة هي التي تأتي. أولا كنا نجلس لتخريج حديث واحد ساعات طويلة ولا عارف من الحاضر يمكن تخرج الحديث 20 طريقة في دقيقة، لكن ينبغي أن تستفيد من هذه الطرق قواعد الأئمة متابعات وشواهد سواء تفكر عن طريق الحاضر أو أخرجت من مظانها في الكتب، لكن بدايتها لابد أن تتعلم ما هي طرق التخريج. طرق التخريج أولا معرفة المصادر التي قد تكون تذكر، مثلا الأسئلة جاء حديث يتعلق بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول عمل يقوم به الطالب الأحاديث الكتب التي خصت لهذا المعنى في الدلائل الأولى البيهقي حفائظ سيوطي وغيرها وغيرها. أما إذا كان حديثنا عاما وطلب الصحابي عن طريق الصحابي وعن طريق الكتب التي خرجت كتب التقرير أيضا خرجت الأحاديث كتب خاصة، حتى إذا كان مشاركة مع هذا الحديث يتعلق بالحيوان مثلا حياة الحيوان الزميلي، فإذا كان أول ما ينبغي أن يتأرك في هذا الكتاب لعلك تجد ما لا تجد في غيرها من الكتب فيقول وأخرج الطبراني وأخرج كذا، فإذا الذي ندرسه في هذا الباب أنه لا يتقيد بشيء خاص، كلما يكون إذا كان عن طريق اللفظ كان أول أمر المطالب. الآن جاء الحاج والعالي أكثر منهم، لكنه لا يعتمد الطالب مما نقل الحافظ لأنه قد يكون نقل خطأ وأدخل إسنادا في إسناد إلى آخره، فالتقريب بمعنى ذكر الطرق هذا له طرق كثيرة الإنسان إذا دخل فالله يفتح عليه، ولا يمر يتقيد بقواعد خاصة إلا ما ذكروا عن طريق الصحابة مثلاً عن طريق الأحساب وكمان جمام وغيرها، لكن بعد ذلك يجب أن يتعلم مع التقريب الحكم على الطرق كيف يكون. ومعروف أن الحديث الصحيح ما راح أحد الأحكام مصدق وكثرته غير معنى فلا شك هذه الشروط من أهم ما يكون أن يتعلم الطالب حتى ينجح في معرفة حكم الحديث.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حكم إعطاء مال الفائدة الربوية للأخت؟
نعم
يسأل عن حكم إعطاء الفائدة الربوية للأخت.
فائدة ربوية لا يقوم بعمل فائدة ربوية أبدا حتى ينفق منها أو كذا، لكن مثلا الشيء الذي تضطر إليه أنك تأخذ لمالك فتودع في البنوك والبنوك قطعا من قاعدة أنها تعطي، لكن أنت لا تترك لهم لأن البنوك قد تكون كافرة وتصرف هذا المال الذي جاء مالك في ضد الإسلام المسلمين، لكن تأخذ هذه الأموال وأنت مضطر لتقضيه ومضطر وأنت لا تترك حتى تنفق على أخت أو على أي أحد يحتاج تزداد من الأسباب الزكاة أو قد تكون أشد حاجة منه. نعم. لكن لا يستفيد ولا يعمل عملا يتعامل تعاملا من أول يوم من هذا اليوم إلا في هذه المسائل الخاصة التي في حفظ المال لا نحط فيه أموال الزكاة في البنوك وإن كانت ربوية إذا لم تحصل لها فإيجاد السنة لكنه لا يستطيع هذه الأموال التي تمر الفوائد وهي ربا لا يبقى لنفسه بل يلقطها أشد الحاجات المحتاجة للناس.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من يقول أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة ويصرحون بذلك في الإذاعة وقد يلبسون على العامة وما هو موقفنا من ذلك؟
موقفنا من هذا واضح جدا. نقول لماذا نسميها أشاعرة؟ لماذا نسميه؟ لماذا نقول محمديين أو صحابيين أو يعني سلفيين عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أنا سلفكم؟ فلماذا هذه الانتسابات؟ هل نحفظ لنا أن نتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قولهم أن الأشاعرة هم أهل السنة، في الحقيقة أنا أقول ولا أخاف بالله يوم الدلائل أن الأشاعرة وجميع من جاء بعقيدة هم أصحاب بدعة وليس أصحاب سنة. ولو غاب هذا الكلام لأنهم أتوا بدلالة في أعظم أركان الدين العقيدة فغيروا الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحنفية والمالكية والشافعية كلهم في الحقيقة غيروا في عقيدتهم من أئمتهم وكلهم عقيدتنا وكلهم عقيدتهم هو عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب الحديث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله الآن وكذلك الشافعي وكذلك أتباع مالك كلهم في الحقيقة ظلوا في هذا الباب إلا أصحاب الإمام أحمد أكثرهم كانوا أشعري وبعضهم وقعوا في الأشعرية وهم كانوا رمز تسليح العقيدة في كل القرون. فصاروا تسميتهم تسمية الأشاعرة على السنة فيه غش للناس وفي غلام للناس في الحقيقة وهم جاؤوا ببدعة ولا شك أن هذا خطأ ويجب عليهم أن ينظروا في خطأ هذا ويرجعوا إليه. الإمام الثاني وقال في البلقي سألت الإمام عن رجل يقول أنا لا أؤمن بأن الله على العرش قال الإمام أبو حنيفة هو كافر. قال ثم سأل من رجل يقول أنا عارف أن الله على العرش ولكن لا أؤمن بأن العرش في الأرض أو في السماء قال هو كافر لأن الله تعالى يقول أرفع منكم من في السماء فهو في السماء في العلو والعرش فوق السماء. ففي الحقيقة يعني هم كفروا بأئمتهم في هذا ولما دخلوا في البدع فلم يدخلوا في جانب واحد فقط تراه احدهم اشعريا مغربيا ثم بعد ذلك في السلوك الفقهي ماذا يكون؟ قد يكون نقشبندي ششتي قادري لم يكفهم تزكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من وظيفته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه سبحان الله فصار اشعريا مغربيا ثم بعد ذلك في باب التصوف قد ينتسبون الى فلان والى فلان لا عمر صعب. فلذلك نقول قد اتوا ببدع كثيره فتسميتهم على السنه والله تجاوز كبير جدا.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول ما السبيل لتعليم اطفالنا في ظل عدم وجود مدارس غير مختلطه؟
في ظل عدم وجود مدارس
غير مختلطه الاختلاط
غير مختلفة ولذلك قلنا لا بد أن توجدوا أنتم والدولة لا يجوز لها أن تمنعكم توجدوا ولا تتكسبون إلا لأولادكم كما أنكم مسؤولون عن إطعام وإسقاط كذلك عن تربيتهم فتوجدوا مدارس خاصة ولا ترسل إلى المدارس الحكومية إلا إذا كبروا ولا يخاف عليهم في دينهم وعقيدتهم فيعلمون إن شاء الله العقيدة والشريعة مع علوم أخرى أيضا. إذا كنتم في هذا إن شاء الله تنجحون كما أن في بلاد كثيرة المسلمون الحمد لله حافظوا على هويتهم الإسلامية بهذه الطريقة، والدول بحال فلاطين كفى أنها تسمح أن تبقى المدارس والمدارس. فمثل هذا ينبغي أن تكونوا أنتم إذا لم تجدوا من الدولة تشجيعا.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: عندنا في مدينة مجاورة انتشار عقيدة الإباضية، ولعل بعضنا يصادف أن يصلي في مسجدهم، فهل صلاتنا صحيح؟ هل صلاته صحيح؟
والله الإباضية في عقيدتهم حتى شأننا الذي نعرفه، إذا كانوا على إباضية فكيف فيهم عن أمور المعلومة للضرورة؟ حكم العلماء على بعض الإباضية عامة إذا كانوا خوارج لم يحكموا عليه بالكفر إلا إذا كانوا يستقلون وليس بالتأويل. فالمسألة صعبة، لابد أن نعرف ما هي عقيدتهم. إذا كانت عقيدتهم لا تخرجهم عن دائرة الإسلام فالسنة قد اتفقوا صلوا خلف كل بعض مفاسد، لكن إذا كانت هناك مسائل يستجيبون لغيره فلا ينبغي أن تدخلوا معهم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد إنشاء مدرسة سلفية لتعليم الكتاب والسنة، ولكن لا نجد التمويل اللازم، فهل يمكن أن تتوسطوا لنا عند من يكون مساعد؟
والله يا
إخوان،
فيكم خير يا إخوان، ليس لماذا أن كل الإخوان الليبيين وبذلك أقول لكم أنتم إذا جئتم بعضكم إن شاء الله مبدلين أو تأخذوا معهم أوراقهم في أيامهم معهم غيرها خاصة في الجامعة الإسلامية وجامعة مصر، وتنشرون هذه الشهادات والطلبات في الجامعات إن شاء الله يمكن يكون لكم رعاية خاصة، وخاصة في هذه الأيام. والحمد لله الدولة السعودية قد تعرف في تعليم أبناء المسلمين من كل البلاد فتعطي هذه الطريقة التي. أما إذا جئتم فنتكلم مع الإخوان والمشايخ والسيد إن شاء الله لعل الله يأتي بالخير، وقد يكون المشايخ يسمعوننا أيضا. نعم.
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن لمن حفظ القرآن ولكنه لم يدرس عند العلماء أن يقيم دورة ويشرح فيها كتاب الباحث الحديث أو كتاب في أصول الفقه؟
لا، قلت لكم أنا أكدت أنه لا يجوز إذا لم يعرف أنه له قدر صدق في التعلم لم يكن إلى جهة أو لم يدرس ولم يقال يعرف أن هناك كثير من الناس قد يكون يكون نفسه بفضل الله تعالى بالتقوى والورع يتعلم شيئا كثيرا والحمد لله يتأهل أن يكون يدرس بعض الأشياء التي هي مبادئ للكتب الابتدائية أو في كتب صغيرة في التقييد أو غيرها. إذا لم يكن الإنسان معروفا بين الناس بهذا الفضل وبهذا الجد وفجأة فاز الإنسان بتعليم أصول الحديث وأصول الفقه وشروع الحديث بمجرد قومه قد حفظ القرآن لا يصح له، حتى حفظ القرآن لا يجوز له أن يفسر القرآن الكريم، فلا بد أن يكون الشخص إذا كان يجد في نفسه سؤال الناس أنه الحمد لله فيما بين الناس أنه على عضو زمان الأشرطة وغيرها السلفية والعلمية، فإن شاء الله إذا جلس ومعه ناس أيضا مثلهم في الدراسة وغيرها ربما يفيد إن شاء الله، أما يدخل في علوم الحديث وغيره فصعب.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشباب هداهم الله كلما دعونا إلى سنة وحذرنا من بدعة أو من داعية حذر منه علماء السنة صاحوا مداخلة، فما نصيحتكم لهؤلاء وغيرهم؟
لماذا كيف يقولون؟ ماذا يقولون؟
يقولون أنهم مداخلة هجامية
أو مداخلة. إذا كان هذا الذي يعيش في الشيخ ربي مليانا وأن الشيخ ربي إذا هم أفضل قد وفق الله تبارك وتعالى للبدع يعني حتى في جماعات وغيرها اصحبها بعض الاشياء فجزاه الله خيرا، فلم يصم فليصم، ولكنهم هل يعني يقولون ان كلامك هذا باطل مخالف للكتاب؟ ما يقدرون يقولون. فانت ما عليك الا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه بلاغ ولست عليه بيت، لكن لا تذكر سنه تفسيرها. بارك الله فيك. واعطي كلامك انه لن ياتي الله بك اجرا واحدا من مئات الناس المكرمين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الخيوط التي تضع في المساجد لتسوية الصفوف؟
والله الخيوط الحقيقة لا تفيد شيء، فلا تفيد، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الخيوط سببا لترك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ما بين الصفوف ويأمر بين الصفوف ويمسك، كان يمسك على أكتافهم ويقول إنه يعطيكم إلى فلا تركوا الخطوط، قد يكون سبب السنة. ويؤكد الإمام ويدخل وينظر ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة، ليس كما أنه مجرد عقيمة الصلاة الله أكبر إلى آخره. كل هذا مما يخالفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي في الأحاديث وغيرها، فهذا يلزم ألا الخطوط. لكن هذا فيه أجرين، إذا قام الإنسان بتسجيل الصفوف فأجمع غيره منهم أجرين، فلا يبطل السنة ويستبدل به شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. بقي عدة أسئلة نواصل.
نعم لا بأس، تفضل.
بارك الله فيك. هذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم وطولة شرك، فما هي التولة؟
التولة من الولاء أو من الولي، والولي بمعنى المحبة يعني. فالرقية أو الذي كانوا يجالون ويرتهون لجمع اثنين من العشاق أو غير الذنوب، إذا كان بينهم اختلاف بين أمور البيت يعلمون جسم الشخص، هذا لا شك انه شرك توقع النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة من الولي، والولي بمعنى الاتصال والتوافق وكذا، فبهذا المعنى كانوا يجعلون عروضا ويعلقونها مثل تميمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حكم الصلاة خلف أشعري؟
والله أجاز العلماء خلف الأشعري، لكنهم لم يكفروا لكن ضللوا وأخطأوا، فأمره جائز إن شاء الله إذا كان أحد يتعرض للمذهب ويترك هذا السنة أيضا وأجازوا الصلاة، لكنه مقول دائم إذا كان هناك من يصلي على السنة من أئمة والمسجد موجود في هذا، فأجب أن يقرا على هذا المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن الصوفية تسمية أطلقت قديما على أناس الزهاد كانوا يلبسون الصوف وأن عقيدتهم سليمة لا بأس بها؟
هو أول الأمر كما قالوا هم صوفية من الصفا وكذا، لكن الصحيح أنهم ناس ابتدع كل بدعة يقدمون أنه يختار لأنفسهم هذا الصوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختار لنفسه ولا أصحابه إلا ما سيصل له، كان الاعتقاد أو البدع مهما كان، إذا كان يعني يختار لبعضهم الصوف وإن اختاروا هذا اللباس، لكن إذا كانوا هم على سنة في التقوى وكذلك التقلب من الدنيا وغيرها، وليس أنهم يكونون عالة على الآخرين، فهذا جهد. لماذا؟ وهذه الكلمة المباركة، لماذا استبدل به واسمي التصوف الصوفية؟ ولذلك في الحقيقة فيه ذهب أصرنا وقلنا الزهد بما أتركه حيث، وهذا مثله إذا كان مثله كنا نصل على التسمية، لكن تعرفون أن التصوف قد ترقى إلى حد أنه قد دخل في الكفر أيضا كما جاء ابن العربي وغيرهم وغيرهم. فلذلك المتتبع لسنة الرسول أو للدين الخالد لا يجد جوازا في الاتصال إلى هذه النسبة، ولا أن يكون في عقيدة من بعض الكلام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل في جني زيتون وأحصل على أجري نسبة مئوية في الحصول في المحصول وبلغ ما عندي الآن النصاب، هل تلزمني الزكاة؟
نعم، أي واحد قد بلغ ماله والنصاب وحالت حاله عليه طول يجب عليه الزكاة. نعم، هذا لا يشك فيه، لا يشك فيه. أنت قليل المال تودي حق الله فيها مثلي، واحد مليون يودي حقه فيها، ليس فيه شك للشرك إلا إذا كان ينفض ولا يملك إلا أولاد يدخل الجنة إلا ما يأكل ويشرب ولا يبقى شيء يدخل دون الصنع بحيث يكون عليه الحول فلا يجب عليه، لكن ما دام موجود له قليلا فيعطي قليله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من سب الجلالة يعذر بجهله وكيف نتعامل معه؟
يعني من سب الله عز وجل؟
نعم،
هذا لا يعذر بالجهل في الحقيقة. سأحب الرسول وسأحب الله عز وجل لا شك أنه كافر، لكنه في أي جهل يعني مسائل كبرى يجب أن يستدرك ويستدرك وإلا قتل، هكذا قتل لأصحابه العلماء كالتابعين وغيرهم كما ذكر ابن تيميه رحمه الله في كتابه الثاني المفضول على شاتم الرسول. فكيف بشاتم الله عز وجل؟ لا يعرف بالجهل ابدا، ليس في الا اذا كان الانسان مجنونا فاقد العقل، والا ليس عنده حرمه لله عز وجل لا هذا بحتى انه يتوب ويقول انا لست عالما كتب الله الى يتوب، هذا شيء غير مقبول عقلا ولا شرعا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لبست الجوارب وأنا ليس على وضوء، وقبل الظهر توضأت ومسحت على الجوارب وصليت الظهر والعصر وقبل المغرب تذكرت أني لبستهم على غير وضوء، هل أعيد الصلاة؟
نعم، لأنه من شرط جواز المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمغيرة إلى الشعر واستعكما فإني أدخلتهما فأجر سيدي. فما دام تذكر ذلك اذا كان تذكر الاحترام وصلى صلاة وركن الاشياء فيعيد هذه الصلوات تسعه ولو بعد الدين. نعم،
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: في مدينتنا فيها كثير من السحرة فكيف نتعامل معه؟
والله ندعو الله تعالى ان يوفق الدولة ان تتتبع هؤلاء وتتعاقب عليهم ويعاقبهم معاقبة الشريعة الإسلامية، لكن تشرفهم وشرعهم كبير جدا في الأمة. أبعاد نحن وأنت وهم هؤلاء هم ما نقدر نعمل شيء، لا يمكن أن نقتل، لكن حدهم القتل كما جاء، والقتل يكون هو انتصار إلى الدولة، إلا أننا نحن نشيع بين الناس إذا تيقن أنه كافر وكذلك نهجره حجرا لا نوليه قول اعطيه وجوها نوليه ظهورا ونشهر امره حتى تتعاوى الناس ويتعاوى منه.
احسن الله اليكم. هذا سؤال اخير: اصح الاقوال في المسبوق كيف يقول؟
في المسبوق يعني شخص جاء لصلاه الظهر والامام قد تقدم به او قد صلى ثلاث ركعات وبقيت عليه ركعه واحده يقوم ويكمل ولا يسلم. اذا كان فاتت ركعه واحده من الظهر كفاتت امام ركعه محمد فاتت ثلاث ركعات فيدخل يجلس مع الامام جلسه الامام وهو الثانيات والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وكله، ثم إذا قام للثانية وصلى الثانية فيجلس بعد الركعة الواحدة وتصير لها ركعتان أو ركعتان، ثم يكمل الركعتان أو ركعتين الأخيرتين، يعني كأنه جلس مع الإمام هذه الجلسة لأجل متابعة الإمام، لكن بعد كل ركعتين التشهد وجب عليه ما جاء في الحديث. إذا جاء الركعة الثانية من ركعة ثلاث ركعات الباقية فيجلس بالتشهد ثم يقوم ياتي ركعتين الاخرين ثم يسلم. ثانيا اذا دخل في الثالثه والرابعه فهل يصلي مع الفاتحه سوره اخرى؟ نعم، لان هذه الصلاه أو منذ الركعتين له، وإن كان للإمام آخر ركعتين فيحاول أن يقرأ عن فاتحته سورة أخرى أيضا إن شاء الله. كذلك إذا فاتت صلاة الجنازة، إذا فاتت صلاة الجنازة وتكبيراتها، فأول ما يدخل إذا دخل في آخر فيه ما علم في آخر كبير يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يكمل الباقي على ترتيبه هو لا أكثر.
انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وأحسن الله إليكم.
جزاكم الله خيرا، إن شاء الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعنا ويعطينا إن شاء الله التوفيق لنفس ما تعلمنا جميعا، ينبغي أن تكونوا دعاة إن شاء الله وصارت بسبب ذلك أحوج ما تكون في هذا الأيام.